الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة.
باب إزالة النجاسة. كل ما تقدم يتعلق بالطهارة من الحدث، فإنه قد تقدم أن الطهارة نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. في أول الزال قالوا في الماء أنه لا يرفع الحدث ولا يرفع الخبث غيره، أن الطهور في حكم الطهور أنه الماء الباقي على خلقته، وأنه لا يرفع الحدث، وهذه الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل، ولا يزيل الخبث. الخبث هي النجاسة. فكل ما تقدم الكلام في المياه، ثم يعني آداب قضاء الحاجة، ثم الكلام في الوضوء وما يتبعه من مسح الخفين ونواقض الوضوء، ثم النوع الثاني من الطهارة لرفع الحدث وهو التيمم، ثم الآن نأتي للنوع الثاني من نوعي الطهارة وهي الطهارة من الخبث. قالوا: إزالة النجاسة. الطهارة من الخبث تكون بماذا؟ بإزالة النجاسة. والنجاسة قالوا إنها هي كل مستقذر شرعا، وهذا على وجه التقريب. يمكن نقول عن إنه كل ما يجب تجب، كل ما تجب إزالته عن الثوب والبدن والبقعة للصلاة، كل ما تجب إزالته ما هو نجاسة، نجس. نعم.
باب إزالة النجاسة. نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع
إلى آخره. نعم. النجاسة يقسمونها تقسيمات باعتبار ما وقعت عليه، وباعتبار ما تزول به، وباعتبار الغلظ والخفة. يقول النجاسة إما أن تقع على الأرض أو على غير الأرض. يجزي في إزالة النجاسة على الأرض، إذا كانت على الأرض يجزي في غسل النجاسات كلها. شوف، كلها. إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هذا دليل حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوه، فلما فرغ من بوله أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه وكفى، طهر المحل. لم يأمر النبي بنقل التراب، جابوا دلو ماء فصبوه عليه وكفى. قد سبق أن هذا الحديث مما استدل به من قال إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان أقل من قلتين، فهذا الذنوب أقل من قلتين بكثير، لكنه لما كاثر النجاسة صار ذلك غلبها. أما هذا الكلام أن تذهب بعين النجاسة إذا كانت النجاسة من نوع البول أو رطوبة نجسة، هذا واضح أنه تكفي غسلة واحدة وتذهب بعين النجاسة. في الحقيقة أن البول ونحوه إنما تذهب عين النجاسة بالإضمحلال وبمكاثرة الماء لها، لكن هناك أشياء ما تزول بالغسلة، لا بد من رفع الجرم، جرم النجاسة، العذرة أكرمكم الله، العذرة، الدم، هذا لا بد من قلعه، من رفع الجرم. فإذا كان على الأرض فهناك طريقتان، طريقة بأخذ النجاسة وما حولها من التراب، فهنا زالت النجاسة بنقلها لا بغسلها، بنقلها عن المكان، فطهر المكان بنقل النجاسة وما تنجس منه، فكان الموضع طاهر. ويمكن نقل عين النجاسة ثم صب الماء على الأثر، أثر النجاسة الرطوبة، لأن النجاسة مثل العذرة أو ما أشبه يبقى له أثر على الأرض على التراب، فهذا من جنس البول، يكفي فيه مكاثرته بالماء. لكنهم أطلقوا هذه العبارة، قالوا غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، إذا فرض أن تجي غسلة تذهب بعين النجاسة فالحمد لله، هذا هو المطلوب، المطلوب هو الإزالة، زوال النجاسة. وتقدم لكم أن كثير من أهل العلم يقول أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، ولهذا قالوا في العبارة المتقدمة لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، يعني الماء الطهور. والصواب إن النجاسة تختلف، إنها تزول بكل مزيل، كل ما يزيل النجاسة فإنها تحصل الطهارة بذلك. فما هي يعني الطهارة؟ نقول الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث، انت اذا زال الخبث باي مزيل حصل المطلوب وحصلت الطهارة. نعم، تذهب بعين النجاسة. نعم،
اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
نعم،
وعلى غيرها سبع، احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير.
يعني وعلى غيرها يجزي في إزالة النجاسة على غير الأرض، فراش، ثوب، بدن، يمكن إناء، يجزي في إزالة النجاسة على غير الأرض سبع غسلات، أنا ما تكفي الغسلة والغسلتين والثلاث والأربع والخمس، لابد من سبع غسلات. إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. نجاسة الكلب والخنزير لها شأن آخر، لكن النجاسة على غير الأرض يعني القول باعتبار السبع هذا ليس عليه دليل. في بعض الآثار التي لم تثبت، والصواب أنه لا تجب، لا يجب في غسل النجاسة على غير الأرض مثلا سبع، بل الواجب هو ما يزيل النجاسة القدر. إن زالت بغسلة الحمد لله. غزلتين ثلاث بحسب ما يراه المكلف، بحسب ما يراه المكلف. في نجاسة تحتاج لها لون، لها رائحة، لها تحتاج إلى عمل، يمكن تحتاج إلى دلك، إلى. وفي نجاسات لا خفيفة تزول. فالصواب أنه لا يشترط في غسل النجاسات على غير الأرض عدد، لا يعتبر عدد، ما لا يعتبر عدد، لا ثلاث ولا خمس ولا سبع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هذا في يعني في غسل الميت وهو من مقاصده النظافة. أما نجاسة الكلب ورد فيه حديث صحيحة، حديث أبي هريرة وغيره، طهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولاها بتراب، في رواية إحداهن، في رواية بالشك أولاهن أو أخراهن بالتراب. فذهب جمهور أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا بنجاسة الكلب، ونجاسته تقتضي تحريمه، فكل نجس حرام، كل نجس حرام. وأيد هذا بقوله طهور، طهور يعني يشعر بأن المكان أو الإناء الذي ولغ فيه الكلب قد تنجس. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب كما في صحيح مسلم. وإذا كان، وهذه النجاسة منين؟ من ريقه. إذا ولغ، والبلوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في الإناء، وطريقة شربه هو أن يحرك لسانه ويجتذب الماء. في بعض الروايات إذا شرب الكلب، فالبلوغ هي طريقة الكلب في شربه. وإذا كان لعابه ناجسا فما سواه من باب أولى، يعني من بوله وروثه. قال والخنزير، وهذا من باب القياس، قالوا لأن الخنزير أخبث. وقال بعض أهل العلم إن يعني التعديد أو التقدير بالسبع هذا تعبدي، فلا يتأتى القياس، ولا سيما إذا علل لعاب الكلب أو نجاسته أو خبثه، يعني بما يذكر من إن فيه دودة وأنها لا يزيلها إلا التراب، فمعنى هذا إن فيه له خصوصية في هذا. والخنزير لا شك أنه خبيث، لكن ما يلزم من خبثه أن يتقدر غسل سؤره بمثل ما يغسل به الكلب، إذ قد يكون للكلب خصوصية. وإذا أخذ بهذا القياس فحسن، لكن لا يلزم به بأنه يعني بحيث أنه يحكم بأن ما ولغ فيه أو شرب منه الخنزير إذا لم يغسل فإنه يبقى نجسا. والرسول عليه الصلاة والسلام وأفصح الناس خص هذا الحكم المقيد بقيدين بعدد من الغسلات وبتراب، خص ذلك بالكلب. ولهذا قال كثير من أهل العلم بعدم اعتبار هذا القياس. وأمر آخر في شأن الكلب، جمهور أهل العلم على ظاهر الحديث، وهذا وذهب آخرون بأن هذا الحكم عن الغسلات والتتريب كله تعبدي، فليس لنجاسة الكلب، فالكلب ليس نجسا. سبحان الله. علّل هذا بتقدير الغسلات، إن الغسلات التقييد بسبع، قالوا هذا كله غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي. والأظهر والله أعلم كما تقدم إنه كما ذهب الجمهور أنه للنجاسة، والله أعلم. ولعل الذين قالوا أيضا بأنه ليس للنجاسة استدلوا بعدم الأمر بغسل ما صاده الكلب، فإنه يعضه بفيه، ولم يرد الأمر بغسل ما صاده الكلب. وأجاب الآخرون بأنه ما بأن ذلك لا يمنع، يعني أن القول بنجاسة الكلب والحكم بنجاسة الكلب لا يمنع من العفو عن النجاسة في بعض المواضع دفعا للحرج. نعم، بعد إيش؟
نعم. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه.
يقول يجزي في غسل نجاسة الكلب والخنزير، يجزي عن التراب أشنان ونحوه، يعني ولو كان التراب موجود. معنى ذلك أن ذكر التراب ليس له خصوصية، ولكن هذا يعني مرجو. أما عند عدم التراب، إذا لو قدر ما هناك تراب فنعم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان التراب موجودا فلا ينبغي العدول عنه، لأن الرسول نص على التراب، والتراب معروف له خصوصية في التنظيف. وذكر بعض المختصين وبعض الباحثين في هذا العصر إن لعاب الكلب فيه دودة يقولون شريطية، وأنه لا يقتلها إلا التراب، وإذا صح هذا يكون من نوع الإعجاز العلمي، من نوع ما يسمى بالإعجاز العلمي، أو يسمى يعني من أعلام النبوة، حيث خص التراب في تنظيف ما ولغ فيه الكلب. فالصواب هو يعني أنه لا يعدل عن التراب مع وجوده، فيتحتم غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا أولاهن بالتراب، والغسلة الأولى هي أولى، أولى بالتراب، لأن المعتاد والطريقة المثلى البداءة بالأقوى تنظيما في أول الأمر، لأنه المعتاد إن النجاسة أو الأذى يخف، فينبغي أن يبدأ. يعني المعتاد والمناسب والمعقول أن وسيلة ما كان أقوى في التنظيف يبدأ به، ولا بعد الغسلات يؤتى بالمنظف الأقوى؟ لا، ولا العكس. ولهذا رجح العلماء رواية أولاهن بالتراب كما عند مسلم، أولاهن بالتراب. وقد يقال إن هذا إنه من باب الأولوية، أولاهن بالتراب، ولهذا في بعض الروايات أولاهن أو أخراهن أو إحداهن. فإذا فاتت الغسلة الأولى فرضا الأولى أو الثانية يؤتى بالتراب ولو في الغسلة الأخيرة. ولهذا جاء في حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن المغفل: وعفروه الثامنة بالتراب. قال العلماء إن الغسلة التي بتراب إنها بمثابة يعني غسلتين، فسمي هذه الغسلة الثامنة، وعفروه الثامنة بالتراب. والله أعلم. نعم، بعده.
ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
تقدم الكلام وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، وسبق أنه لا تعتبر السبع، ولا يتقيد غسل أو إزالة سائر النجاسات لا يتقيد بسبع، فضلا عن أن يقيد بتراب. نعم.
نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة
إلى آخره. ولا يطهر متنجس، المتنجس هو الشيء الطاهر في ذاته الذي وقعت عليه النجاسة، كالثوب، البدن، أو الأرض التي وقعت عليه النجاسة، نقول هذه أرض متنجسة، هذا ثوب متنجس، وقد نسميه نجس، ثوب نجس. فإن النجاسة نوعان: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. ما النجاسة العينية؟ هي أعيان النجاسات، فنجاسة الكلب عينية، ونجاسة البول عينية، والعذرة عينية، والدم على القول بنجاسته عينية. ونجاسة الثوب الذي وقعت عليه النجاسة حكمية، نقول نسميه نجس يعني حكما إنه لا يتجوز الصلاة فيه. ولا فالماء إنما يطهر النجاسة الحكمية، أما العينية فلا يطهرها شيء، هي نجسة ذاتها ما تطهر. فالمتنجس يقول: لا يطهر بشمس ولا ريح ولا دلك وهذا مختلف فيه، في ذلك قولان لأهل العلم، هذا أحدهما أن المتنجس من حتى ولو كانت الأرض، فضلا عن غير الأرض، لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك. وقيل بل تطهر إذا مضى على المكان وقت والشمس تقع عليه والريح تهب عليه، فإنه يطهر. وهذا يرجع إلى غلبة الظن، وهذا أكثر ما يظهر، يعني يتأتى في النجاسة التي ليس لها عين ولها وليس لها جرم كالبول، أما التي لها جرم واضحة، يعني إما أن تزول بحيث لا تشاهد، تنقلها الريح، تنقلها الريح نهائيا، المكان الرخو الرملي، الرملي إذا هبت عليه الريح يعني مدة، يمكن ما هو مدة، يمكن وقت قصير إذا كان الهبوب قويا، طهر المكان راح، الذرات التي تنجست تبددت ونقلتها الريح، يمكن أن تكون في وقت وجيز، الريح تنقل النجاسة. أما مجرد يبس إن المكان يبس، الثوب أصابته نجاسة ويبس، مجرد اليبس لا يكفي في الطهارة. وأما الدلك فقد دلت السنة الصحيحة على أن الخف الذي أصابته أصاب أسفله نجاسة إنه يطهر بالدلك، بالدلك بالتراب فإنه يطهر، إذا جاء في الحديث الصحيح إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي الحديث الآخر إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. والكلام في طهارة النعلين والخفين بالدلك يشبه طهارة موضع الاستجمار، فيعفى عن أثر النجاسة في أسفل الخف كما يعفى عن أثر الاستجمار في موضعه. نعم يقول إيش بعدها؟ غير
ولا يطهر،
ولا يطهر بالاستحالة أيضا، هذا اللي عندك؟
نعم يا شيخ. ولا استحالة،
ولا استحالة، هذا لا يطهر متنجس. في الحقيقة الاستحالة إنما تصدق في النجاسة العينية، إن النجاسة العينية لا تطهر بالنجاسة، الخمر على القول، على قول أكثر أهل العلم إن الخمر نجس، هل نجاستها عينية ولا هو متنجس؟
متنجس
لا،
عينية،
صار نجاسة،
صار
نجاسة
عينية،
صار عينية، يقولون إنه نجس، نجس يعني أنه صار من نوع النجاسات، فالخمر نجس كالبول وغيره، فيقولون إنه لا يطهر بالاستحالة، النجاسة لا تطهر بالاستحالة، يعني الاستحالة هي التحول من حال إلى حال، والأشياء جارية، الاستحالة جارية في الأعيان كثيرا، الطعام الذي يأكله الإنسان يستحيل طيبا وخبيثا، يستحيل لبنا حيوان يأكل العلف لكنه طاهر، والطعام كذلك طاهر، يستحيل لبنا طيبا ويستحيل بولا وروثا، والإنسان يأكل الطعام ويستحيل طعامه كذا إلى آخره. فهل النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر يمثلون له بالخمرة إذا تخللت، إذا خللت ويمثلون لها، لا يمثلون للنجاسة بالاستحالة بالنجاسة إذا أحرقت، إذا أحرقت وصارت رمادا. والزيت المتنجس إذا استصبح به فإنه لا يطهر دخانه بالاستحالة، بل يبقى هو متنجس. هذا معنى قولهم إنه لا يطهر بالاستحالة. ولهذا قال هنا غير الخمرة، ولا بالاستحالة غير الخمرة. وهذا الاستثناء يعني أن الخمرة إذا استحالت خلا، إذا استحالت خلا فإنها تكون طاهرة. لأنه بالاتفاق أن الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها تصير حلالا. لكن هل يجوز تخليل الخمرة إن إنسان عنده خمر وقال بدل إني أضيعه أتركه حتى يتخلل، أو يعالجه يضع فيه أشياء يتحول بها إلى خل؟ نقول لا يجوز التخليل، تخليل الخمر لا يجوز، لأن تخليلها يتضمن استبقاءها. يدل على أنه لا يجوز تخليلها أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر بادروا بإراقتها ولم يستبقوها لتصير خلا، وهي لها قيمة مالية. الخمر لها قيمة عند أهلها مالية، فلما نزل تحريمها وبلغهم حكم الله بتحريمها أراقوا ما عندهم، أراقوها في الأسواق. وجاء رجل عنده خمر لأيتام، استفتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإراقتها، فالصواب أنه لا يجوز تخليل الخمر. لكن لو تخللت بنفسها، إنسان عنده خل في مكان، خمر في مكان، ولم يأتي يتمكن من إتلافه، فلما وصل إليها وجدها قد تخللت، فهنا تخللت بنفسها فتحل وتطهر. لكن لو خللها بفعله نقول لا تحل، إذ لو حلت لجاز الاحتيال على استحلال، الاحتيال على استبقائها والانتفاع بها. لكن إذا خللت نقول إنها لا تحل، لكن هل تطهر؟ فيه قولان، والأظهر أنها تطهر لكن لا تحل سدا لذريعة إبقاء الخمر. ثم إن تحريم القول بنجاسة الخمر محل بحث ومحل نظر، وجمهور أهل العلم على أنها نجسة، وقال آخرون بأنها ليست بنجسة النجاسة الشرعية، بدليل ما تقدم من أن الصحابة أراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة لما أريقت في طرقات المسلمين، مع أن الغالب أن طرقات المسلمين تكون إنها كانت ضيقة. فالقول بأنها ليست نجسة هي حرام، حرام، وشرب الخمر من كبائر الذنوب، ولكن ما يلزم من ذلك أن تكون نجسة، يجب نعم التنزه منها وتنظم من باب النظافة، من باب النظافة. لكن لو أصاب الإنسان مثل الإخوان في الهيئة إذا قبضوا على مصانع خمر وجاهم رشاش من الخمر، نقول يجب عليكم غسل ثيابكم، من يقول بالنجاسة يقول نعم كما لو أصابهم بول، أما من يقول بالطهارة يقول لا، إذا غسلوها يغسلونها نظافة لا لنجاستها، والله أعلم. ويمثلون النجاسة للاستحالة، لاستحالة النجاسة يمثلون له بالكلب يسقط في المملحة. المملحة أرض يستخرج منها الملح، يقولون قد يقع فيها الحيوان فيموت ويستحيل ملحا يحترق كله، فلا تجد. إذا أخذت هذا الجسم الذي كان لحما ودما فإذا هو ملح، فيقول الكلب لو استحال، هل هذا الملح الذي استحال عن الكلب طاهر يعني ملح أم هو نجس؟ على قول المؤلف أنه لا يطهر بالاستحالة، فرماد النجاسة نجس، والملح المستحيل عن نجاسة كذلك نجس. والقول الآخر أن النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها قد تحولت عن طبيعتها، فالأشياء تتغير. فهذا فالطعام الطيب يستحيل فيكون نجسا، يصير بولا وغائطا ودما. كذلك هذه النجاسات إذا استحالت فإنها تزول طبيعتها الخبيثة وتصير شيئا آخر. فالماء فالنبات الذي يسقى بماء يعني من مياه الصرف، المياه الصرف نجسة، فإذا سقي بها النبات النبات يكون نجسا، يعني نفس النبات. أما الأرض التي يعني جرى فيها الماء النجس نجسة، في كلام. لكن النبات الذي تغذى على ذلك الماء النجس هو طاهر، لكن إذا اجتنب فللناحية الصحية فقط، الناحية الصحية. ولهذا يجتنب الناس الآن يعني أكل البقول التي يسمونها الورقيات، يتجنبها الناس وينهى عن استعمالها محافظة على الصحة، لا لأنها نجسة في ذاتها، لأنها قد استحالت. هذا هو السبب. نعم إيه ممكن طاهرة، لكن جاءت الشريعة يعني بالنهي عنها يمكن لذلك المعنى. ولهذا قال أهل العلم إنها تحبس كذا أيام. هل الأيام إذا حبست أياما هل معنى ذلك إن لحمها الذي تكون من الجلالة إنه راح؟ تحبس أيام وتطعم طعاما طيب، إيه؟ نعم يا شيخ علي بعد.
نعم. غير الخمرة فإن خللت أو تنجس.
فإن خللت، نعم. لاحظ خللت غير تخللت. نعم.
فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
فإن خللت الخمرة لم يطهر لأنها تخللت بالفعل، بفعل المكلف، فلا تطهر. وقلنا لا يعني الراجع في الخمر يعني أنها ليست نجسة النجاسة الشرعية، لكن مع هذا الخلاف ينبغي التنزه عنها وتطهير البدن والجسم منها. فالخمر إذا خللت لم تطهر يقول، والأظهر أنها تطهر لكن لا تحل. نعم
نعم. فإن خللت أو تنجس دهن مائع
أو تنجس دهن مائع إيش بعده؟
نعم لم يطهر.
تنجس دهن مائع، إذا تنجس يقولون لم يطهر الدهن المائع، إذا تنجس لم يطهر يعني ما في حيلة لتطهيره، إذن فلا بد من إراقته قليلا كان أو كثيرا. يعني فلا طريقة مع إن الماء تقدم لكم إن الماء إذا تنجس وظهرت على إنه ممكن أن يطهر بإضافة طهور كثير عليه يزول معه التغير فيطهر الماء، أما المائع المائع غير الماء فلا يطهر المتنجس. ولكن جاء في الحديث الصحيح إذا وقعت الفأرة في السمن وماتت فيه فألقوها وما حولها وكلوه، فمعناه إنه إذا وقعت النجاسة في السمن ونحوه والزيت ونحوه إذا وقعت فالحكم أنه ترفع النجاسة وما حولها القريب منها، وهذا هو الحديث الصحيح عند أهل العلم أنه أن الحديث مطلق في الجامد والمائع، وأما الحديث الذي فيه الفرق بين الجامد والمائع قالوا إنها رواية لم تصح ليست صحيحة، وأنها غلط من بعض الرواة، وأن أكثر من روى الحديث رووه بدون التقسيم وبدون هذا التفصيل، فالحديث جاء مطلقا فألقوها وما حولها وكلوه. نعم.
أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
نعم.
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله.
نعم. لا لا بس هذه مسألة بسيطة دي سهلة.
نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله.
إذا خفي موضع نجاسة في ثوب، يعني ثوب يعني مؤكد إنه قد تنجس موضع منه، أحد الكمين أسفل الثوب أعلى الثوب، لكن لا ندري عن موضع، لا ندري تحديدا عن موضع النجاسة، فيجب غسله غسل ما يجزم ويقطع بغسل موضع النجاسة. فإذا كان مثلا اشتباه في أحد الكمين فيجب أن نغسل الكمين، إذا كان الموضع غير محدد في الثوب فيجب غسل الثوب كله حتى نعلم أنه قد غسل موضع النجاسة. كذلك في الأرض يعني غرفة متنجسة وتنجس موضع منها ولا ندري أي المواضع فيجب أن نغسل الجميع، إذا كان فراش نأخذ الفراش، إلا إذا كان موضع واسع يعني مثلا وقعت نجاسة في بقعة من المسجد ولا ندري أي موضع، مسجد كبير، فهنا لا نقول أنه يجب غسل كل مساحة المسجد بطوله وعرضه، يعني هذا حرج يعني لكن إذا كنا يغلب على الظن إنه النجاسة في هذه الزاوية نغسل، يعني نتحرى الحاصل أننا نتحرى. وإذا لم يكن هناك يعني طريق أو لم يكن هناك فائدة للتحري فإنه مما يعفى عنه، لأن الحرج مرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا خفي موضع نجاسة وجب غسل الجميع حتى يعلم ويتيقن غسل موضع النجاسة، هذا فيما لا حرج في غسله. الله أعلم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إلى هنا يا شيخ علي.
نعم يا
شيخ.
هذا هو القاعدة، إذا نقيت وأصبح ليس فيها طعم ولا ريح ولا لون النجاسة، هذا موجب الأصول. لكن أما شربا فلا، شربا أو يعني الاستعمال الخارجي ليس كالاستعمال في باطن الإنسان، ولهذا يعني يفرق، يعني في الأمور المشتبهة يفرق بين الأكل، يعني فرق العلماء بين الأكل واللباس، فاستعمال الشيء المشتبه لباسا أهم من استعماله طعاما وشرابا، لأن أبلغ ما يتأثر به الإنسان هو ما يدخل في بدنه. نعم. نعم. المنقات، لكن ترى كلامنا الأول ما هي في المنقات، ما يعني قد لا يكون منقى، أما المنقى فالذي يظهر لي أنه طاهر، ما دام منقى فهو طاهر. نعم. إيه، هذا نهي عن التخليل، لا نهي عن فعلك أنت، لا تخللها، عندك خمر أرقها، لكن وجدتها قد تخللت بلا فعل ولا قصد منك، هذا محل فرق.
أحسن الله عليك. هذه مجموعة أسئلة.
نعم.
يقول أحسن الله عليك: إذا وقع فأر في سائل كالزيت فكيف نزيل ما حولها، لأن السوائل يصعب ضبط إزالة النجس فيها.
أضبطه بما هذا يختلف باختلاف النجاسة، نجاسة تختلف في الحجم، يعني يمكن تكون صغيرة جدا هذه لها حال، ونجاسة كبيرة والسائل أيضا قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. افرض إنها وقعت يعني نقول المثال فأرة في يعني في خزان يعني نقول بأنه لا تلقى وما حولها والباقي لم يتغير، ما دام الباقي لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه فالنجاسة يختلف حكم تطهير ذلك المتنجس يختلف باختلاف حجم النجاسة وقدر السائل الذي وقعت فيه، فهذا يرجع إلى اجتهاد المكلف. نعم.
أحسن إليك. يقول هل يقال لمن مس كلبا بيده أن يغسل يده 7 مرات أولاهن بالتراب؟
لا 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 لا، من يرى أن شعر الكلب نجس يقول يغسله، ولا أعلم أنه يقول يغسله 7. وحتى التتريب إنما يراعى في غسل الأواني. أما لو إنسان يعني الكلب لحس قدمه أو شيء من هذا فإنه يغسلها ولا يظهر لي مراعاة لا العدد ولا التتريب، وإن راعى العدد فلا يلزم أن يراعي التتريب والله أعلم. هذا يعني جاء في غسل الآنية. نعم.
كيف يجمع بين جواز اتخاذ الخمر خلا إن تخللت بنفسها مع حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم،
هذا هو اللي سأل عنه الأخ، وقلنا الرسول سئل عن الخمر تتخذ، فالذي عنده خمر وتخللت بغير قصد هو لم يتخذها بل هي صارت خلا لا بفعله. نعم.
هذه سائلة من الشبكة تقول يا شيخ بما توجه المرأة التي يتلفظ عليها زوجها بكلمات بذيئة مع أنها حريصة على أداء حقوقه أحسن الله إليك؟
عليها بالصبر وعليها بالعتاب اللطيف يا أبو فلان يعني مالك حق جزاك الله خير تفعل كذا وتقول كذا وأنا ما قصرت، يعني تدافع سوء خلقه وبذاءته عليها، تدافعه بالتي هي أحسن، لا تقابله بالمثل فيتطور الشر بينكما، وتدعو الله أن يصلح حال زوجها وأن يعيده من الشيطان. والمهم السلاح الأول هو الصبر، أن تصبر ولا تقابل بالمثل، لأن يعني مقابلة البذى بالبذى أو السب بالسب يزيد الشر بينهما. نعم.
هذا السائل أحسن الله إليك يقول أنا طالب في معهد ويدرسني معلمون نصارى ونضحك معهم ونحادثهم أحاديث ودية، ما حكم ذلك؟
لا يجوز لك أن تضاحكهم، تعامل معهم في حدود المهمة، في حدود التعليم. أما أن يسود بينكما ما يشعر بالحب والود والصداقة فلا، كيف هذا يتأتى مع أنهم يعني كفار وأعداء؟ لا، تعامل لا أذى ولا تميع، يعني لا تسيء ولا كن بين ذلك، لا تتعامل معهم كما تتعامل مع أخيك المسلم. نعم.
يسأل عن حكم قول الشكوى على الله.
اي والله، الشكوى على الله بمعنى الشكوى إلى الله هو معنى. نعم.
يسأل أحسن الله إليك عن النوم الزائد، هل هو محرم؟
لا، ما هو محرم، إذا لم يترتب عليه ترك واجب، إذا لم يترتب عليه ترك واجب وحق لله أو لأحد من الخلق فليس بمحرم، لكن إذا أدى إلى ترك الصلاة، إذا أدى إلى التفريط في الحقوق، حقوق الأهل والأولاد. نعم.
يقول أحسن إليك، هل من السنة تخفيف السنة التي قبل المغرب، وما مقدار التخفيف؟
ما ورد فيها التي ورد فيها ذكر التخفيف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما خفيفتين، هما ركعتا الفجر، سنة راتبة، يعني كان الرسول يخففهما حتى تقول عائشة رضي الله عنها حتى أقول أقرأ بأم القرآن أو لا، أو حتى أقول أقرأ بفاتحة الكتاب. أما الركعتان قبل المغرب فلم يرد فيهما شيء، يعني من يصليهما، ومعلوم إن الوقت يقتضي تخفيفهما، والتخفيف يجب أن لا ينتهي إلى الإخلال بأركان الصلاة كترك الطمأنينة. نعم.
أحسن عليك، ما الذكر الوارد بعد النفل، وهل هو كالفرض؟
ما أعدل.
ما هو الذكر الوارد بعد صلاة النفل؟
ما لصلاة النفل ذكر مخصوص؟ افرض صليت ركعتين، ما نقول انك يستحب ان تقول كذا او تقول كذا، بل يبقى الذكر مطلق من نوع المطلق، اذكر ربك، استغفر، سبح بلا حدود ولا قيود، لا بالنوع ولا بالقدر والكم. نعم.
هل يشرع الترديد خلف المقيم؟
والله هذه عندي فيها توقف، الحديث فيها ذكر المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فبعض أهل العلم يرى أن هذا نوع أيضا أنه أذان، كما في حديث يعني يجعله أذان لحديث بين كل أذانين صلاة، فهذا أذان وهذا أذان، وإن ردد الإنسان مع المقيم فهو خير ذكر. نعم.
يقول أحسن إليك، هل تتأذى الملائكة من المناظر كما تتأذى من الروائح؟
ما جاء، لا أعلم في هذا شيء. نعم.
أحسن إليك، دعاء زيارة المقبرة هل يقال عند المرور عليها أو في الدخول؟
لا، بالدخول والوقوف على القبور. نعم.
يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط،
إيش فيه
معنى الرباط؟
المرابطة في المكان هي الملازمة، هي الملازمة، فالرسول سمى انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط، لأن الذي ينتظر الصلاة كلما إذا صلى الظهر فإنه ينتظر، ولا سيما إذا جلس في المسجد فإنه ملازم للمسجد لصلاة المغرب، وبعد المغرب ينتظر صلاة العشاء، فإذا كان الإنسان ليس يعني هناك عليه واجبات يخرج إليها، فالجلوس في المسجد وانتظار الصلاة والاشتغال بذكر الله، أي رباط، رباط عظيم وصبر كبير عظيم، فهو رباط دائم مع الإنسان، لكن ليس هذا، وقد يعد، قد يحتسب للمسلم، يمكن انتظار، لأن الرسول قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، يمكن يحتسب للمسلم الذي همه الصلاة وقلبه مع الصلاة إنه يكون دائما في انتظار الصلاة، فهو عنده نوع من الرباط، لكن في الحقيقة الرباط الوارد في الحديث فذلكم الرباط، الأظهر عندي أنه انتظارها في المسجد، انتظارها في المسجد. نعم.
يقول أحسن عليك، هل وقت الأذان من أوقات إجابة الدعوة؟
ما بين الأذانين، وقت الأذان لا أذكره فيه شيء، الذي ورد فيه أنه بين كل أذانين دعوة مستجابة، أو لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ونسبه للنسائي، قال وصححه ابن خزيمة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم.
أحسن عليك، يسأل عن حكم رفع السبابة في الجلسة بين السجدتين.
هذا مختلف فيه، ولكن لا يظهر لي إلا أنه في التشهد. نعم.
أحسن عليك. يسأل عن حكم قول الإسلام لم يعد عزيزا كما كان، علما أن المقصود عزة المسلمين على الكفار، فإنهم يحكموننا ولم نعد نحكمهم.
استغفر الله. الإسلام في ذاته هو عزيز، لكن إذا قيل مثل هذه العبارة فيراد يعني حال المسلمين، الإسلام في واقع المسلمين، الإسلام في واقع المسلمين الآن ليس يعني عزيزا في كثير من البقاع، في كثير من البلاد يعني المسلمون مستدلون، أما الإسلام في نفسه عزيز، بل والمسلم في نفسه عزيز من وجه، يعني مهما كان فهو فوق أعداء الله وأعز منهم، وإن كان من حيث يعني المظاهر المادية الكفار يعني أقوى من المسلمين، لكن العزة المعنوية لا شك أنها باقية للمسلمين، العزة المعنوية باقية للمسلمين، العزة المعنوية للمسلمين لا للكافرين، فالمسلمون لهم العزة المعنوية وإن كانوا ما كانوا في يعني من تسلط الأعداء. نعم.
أحسن عليك. يسأل عن حكم الصلاة في البيت إذا كان الإنسان عليه السراويل بلا الثياب.
لا لا، يجب أن يغطي كتفيه، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يصلي أحدكم في الثوب الواعد ليس على عاتقه منه شيء، لابد أن يغطي كتفيه أو أحدهما على الأقل.
كانوا يقصد حصريك بالسروال والفنيلة.
لا، سروال وفنيلة يجوز، سروال وفنيلة يجوز. نعم.
يسأل عن معنى حديث الصلاة وما ملكت أيمانكم.
وصية بالصلاة، يعني إلزموا الصلاة، إلزموها، محافظين عليها، مقيمين لها. نعم.
يقول أحسن عليك: هل للإمام التقدم أو التأخر في الصلاة، وما مقدار التقدم إن كان لا يبطل الصلاة؟
ما أدري إيش التقدم
والتأخر. ما فهمت لما قصده.
نعم.
يقول أحسن عليك: هل ورد في شأن آخر عشر آيات من سورة الكهف شأن في الاستيقاظ من النوم، وذلك عند قراءتها قبل النوم؟
لا أذكر هذا، ما أعلم فيه شيء. من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو في رواية آخر سورة الكهف عصم من الدجال، هذا نعم. أما أن في باب الاستيقاظ من النوم نعم.
يقول: هل الكلمات التي على أستار الكعبة فيها مشابهة لما كان في الجاهلية من تعليق المعلقات؟
المعلقات يعلقون في باطن الكعبة فيما يذكر، فيما يذكر. أما كتابة الآيات على يعني ستار الكعبة أو كسوة الكعبة فلا تشبه بذا، لا تشبه، هذه آيات. أما قضية مشروعيتها أو عدم مشروعيتها فهي محل نظر. نعم.
سؤال أخير أحسن عليك، يقول: هل من كلمة حول الأحداث في سوريا؟
ليس هناك ما يقال إلا أن نوصي بالدعاء لهم، أي بنصر بالدعاء لل الثوار على حكم، على الحكم النصيري، حكم النصيرية وحزب البعث، نسأل الله أن ينصر الثوار عليه والمعارضين له، وأن يبدلهم بتلك الحكومة خيرا منها، حكومة تحكم بشرع الله، إن الله تعالى على كل شيء قدير. بلاد الشام هي البلاد المباركة، نسأل الله أن يقيم فيها العزة للمسلمين والنصر للمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق.
ذكر الشيخ العثيمين في الشرح لو حمل المصلي قارورة فيها بول أو غائط لبطلت صلاته. بعض المرضى يحتاج شيء يربط فيه
هذا إذا 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 فحملها اختيارا الله يهديك لسه. إذا فعل اختيارا واحد رايح يبي قارورة فيها تحليل ها للتحليل يقول أذنها، لكن هذا مربوطة لأن البول يجري معه باستمرار، فيوضع له كيس مبادلة السمعان، يوضع كيس ويربط برجله. عفان الله وإياك.